لأن نسأل الله العافية، لأن السكر يؤدي إلى الجنون. هذه حرية ولا رق؟ رق. انحبس عقلك الآن، صرت مأسورا، ليس عندك حرية، فأين الحرية؟ أما يأتي الصنف الرابع الملحد المارق من الإسلام ومن الأديان كلها، يقول الأديان إيش؟ أديان الشعوب تؤخر الشعوب. نقول كذبت، الأديان عز الشعوب، ولهذا كانت الأمة الإسلامية وهي متمسكة بدينها كانت أعز دول العالم، أعز دول العالم، ملكوا كسرى وقيصر، وكسرى وقيصر في ذلك الوقت كالروس والأمريكان في وقتنا هذا، أعظم دولة ملكها الصحابة رضي الله عنهم في سنوات قليلة. فكيف يقال إنه أفيون الشعوب؟ لكن ضعف الشخصية في الواقع عند المنتسبين للإسلام هي الأفيون في الحقيقة. مع الأسف الآن إن الشعوب الإسلامية عندها ضعف شخصية وعندها تبعية للكفار، لا ترى في نفسها القوة ولا الانتصار الذي وعدها الله، لأن العدة التي يكون بها النصر مفقودة من غالب الشعوب الإسلامية. ولكن نحن نقول إن الشعوب الإسلامية اليوم فيها ولله الحمد صحوة ويقظة، تبين لكثير من شبابها أن التبعية للكفار مهزلة ومذلة، وأنه يجب أن نكون أمة إسلامية قوية تدين بدين الله عز وجل لتقهر أعداء الله، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء، ليظهره على الدين كله، يعني يجعله فوق كل شيء، ولا يظهر الإسلام إلا بظهور أهله، ولا يظهر أهل الإسلام إلا بإظهارهم للإسلام وافتخارهم به واعتزازهم به، وأن لا يجعلوا أنفسهم أذنابا للغير. طيب، إذا تبين والحمد لله أن الدين الإسلامي فيه كمال الحرية، لكنها حرية متزنة تقيد النزوات وتقيد الانطلاقات الزائفة، وتجعل من الشعوب شعبا معتدلا متوازنا. وبقي عندنا شبهة أخرى أشرت إليها، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا الحديث استدل به كثير من المتأخرين على تحليل كثير من المحرمات في باب المعاملات، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فما رأيكم بهذا الاستدلال يا جماعة؟ هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ ننظر. ما أسرع إجابتكم بغير صحيح أو بصحيح، انتظروا. نقول: ما سبب الحديث حتى نعرف ما المراد به؟ سبب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى الفحول، فحول النخل، ويأخذون ثمرها ثم ينزلون منها، ثم يصعدون إلى النخل، إلى إناث النخل، ويلقحونها بها بثمر الفحول. هذا فيه التعب ولا لا؟ ها؟ فيه التعب، فيه ضاعة وقت ولا لا؟ وفيه ضاعة وقت، فيه خطر ولا لا؟ وخطر، قد يسقط الإنسان من الفحل أو من النخلة. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال: ماذا يغني عنكم هذا الشيء؟ فتركه الناس صاروا لا يلقحون. ففسدت الثمار تلك السنة، فسدت الثمار. ما الذي أفسدها؟ عدم التأبير، ما لقحت. وعادة إذا لم تلقح النخل أصبحت شيصا فاسدا لا ينتفع به. فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما قال بأحكام دنياكم، أحكام الدنيا والدين لله عز وجل، لكن ما يكون بالتجارب هذا إلى الإنسان، قد يدرك بالتجارب ما لا يدركه إيش الآخر. أنا الآن لو طلبت مني أن أصنع مثل هذا الكرسي ما عرفت، أنت لو طلب منك أن تصنع مثل هذا المسجل ما عرفت. نعم، يجي لكع باللكع ويصنع مثل هذا الكرسي ويصنع مثل هذا المسجل وهو دونك في العلم والمعرفة والتقوى. لماذا؟ لأنه تعود بالممارسة. وهذا هو الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان أن مسائل الصناعة والحرفة ترجع إليكم أنتم أعلم بها. كل من كان محترفا في شيء فهو أعلم به من غيره. أما الأحكام فهي إلى الشرع، الشرع يقول هذا حرام حرام، يقول هذا حلال حلال، لكن الصناعة حرفة تعود إلى الصانع. ولهذا النجار يعرف كيف ينجر، لكن الحداد لا يعرف كيف ينجر. والنجار يعرف كيف يحد ولا لا؟ لا يعرف. والحداد يعرف، كل إنسان وصنعته. إذن هذا الحديث الذي تشبث به بعض الناس بعض المعاصرين اليوم وقال إنه إذا كان كنا أعلم بأمور دنيانا فنحن نرى أن الاقتصاد لا يقوم إلا بالربا، وحينئذ يكون عندنا علم غير علم الشرع، فالربا حلال. نقول هذا ليس بصحيح، لسنا أعلم بالأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الصناع والحرف التي لم يمارسها الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الناس أعلم منه بها. ولهذا كان الذين يلقحون أعلم من الرسول في التلقيح. فالأمر الحمد لله واضح، وشريعة الله لا تتغير ولا تتبدل أبدا. استدل بعض الناس في بعض التصرفات من الخلفاء، من الخلفاء، انتبه يا جماعة، قالوا إن بعض الخلفاء غير الحكم الشرعي لمصلحة رآها. قلنا طيب هات، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الطلاق الثلاث ثلاثا، وكان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. يعني لو قال إنسان لزوجتي أنت طالق ثلاثا لا يقع إلا واحدة. فلما كثر ذلك في زمن عمر ألزم الناس بما ألزموا به أنفسهم وجعل الثلاث ثلاثا. قال هذا تغيير اقتضته الحال، تغيير اقتضته الحال. فإذا اقتضت الحال أن نحلل الربا حللنا. وقال أيضا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أكثر الناس إيش أكثروا؟ من شرب الخمر، استشار الصحابة وقال ما رأيكم؟ لأن شرب الخمر ليس فيه حد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يؤتى بالشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم الناس إليه يضربونه، اللي يضرب باليد واللي يضرب بطرف الثوب واللي يضرب بالنعل واللي يضرب بالجريد بدون حد معين. ولهذا قال علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن يعني عقوبه شارب الخمر. استشار الصحابه, استشار عمر الصحابه ماذا نصنع, الناس انهمكوا بالخمر. فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود 80, اخف الحدود 80. فجعله عمر, جعل عقوبة شارب الخمر 80. ما هو أخف الحدود الذي هو 80؟ القذف, فإن حد القذف 80 جلدة, هذا في التغيير. فنقول في الجواب عن هذا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يغير الحكم الشرعي, ولكنه زاد في العقوبة, زاد في العقوبة, لا في مسألة الطلاق الذي ألزمهم به, ولا في مسألة زيادة عقوبة شارب الخمر. والزيادة في العقوبة تقتضيها المصلحة. أنت الآن لو قلت لما انهمك الناس في الربا سأشدد عليهم التحريم, قلنا هذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح. أما تقول لما انهمك الناس في الربا سأحلل لهم الربا, غير صحيح. وإلا لكانت الشريعة العوبة, كل جيل يتخذ شريعة خاصة له. وأظن الوقت الآن انتهى. نعم, باقي الحديث ولا الأسئلة؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناخذ أسئلة إن شاء الله. ووقفنا في تفسير السورة الكريمة على إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم. طيب سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رأيك في استئجار مطوف يطوف بالمعتمر أو الحاج؟
نعم, المطوف هادي ودال, هادي ودال, لأنه يهدي الناس كيف يصنعون ويدلهم ماذا يقولون وماذا يعملون. ولهذا ينبغي أن يكون على جانب من الفقه وعلى جانب من الأمانة. ليس كل من هب ودب يصح أن يكون مطوفا, بل لا بد أن يكون على جانب من الفقه والأمانة لئلا يغرهم جهلا أو عمدا. وينبغي أيضا أن لا يشارط على العمل, أن لا يشارط على العمل, يعني لا يقول لا أطوفك إلا بكذا وكذا, بل يطوف فإن يعطي أخل وإن لم يعطى لم يطلب, لأنه هادي ودليل معلم معلم. وبهذه المناسبة أنا أرى كثيرا من الحجاج في أيديهم كتيبات فيها أدعية ما أنزل الله بها من سلطان, دعاء للشوط الأول ودعاء للثاني ودعاء للثالث والرابع إلى آخره. حتى أني سمعت واحد أمس, لا قبل أمس, يقول اللهم اجعله حجا مبرورا, والحاج يقول اللهم اجعله حجا مبرورا. فأمسكت الحاج قلت تعالى أنت حاج ولا معتمر؟ قال لا معتمر. انبهر قلت ترك أنت الآن حاج, لأنك تقول اللهم اجعله حجا مبرورا, لكن أشوى ما صار فقيه, ما قرى العمرة حج أصغر. نعم, قال لا والله أنا ما حجيت, هذه عمرة. قلت يا أخي عدل العبارة. فقلت للمطوف كيف تقول للناس اللهم اجعله حجا مبرورا وهو ما حجوا؟ قال بيحجون إن شاء الله. قلت لا حجوا, قل اللهم اجعل حج مبرورا. اما اليوم لا تقول حج مبرورا, هذا خطا. فقلت يا أخي قل اللهم اجعلها عمرة مقبولة. فالحمد لله فعل، قال اللهم اجعلها عمرة مقبولة وتابعوه. فهذه مشكلة، يعني إذا كان المطوف جاهلا لا يدري مشكل. هذه الكتيبات فيها أدعية لكل شوط، كل شوط له دعاء. ولهذا تجد بعضهم إذا صار المطاف ضيقا ينتهون من الدعاء قبل أن يصلوا إلى الركن اليماني، فماذا يصنعون؟ إن كانوا فقهاء أعادوا من جديد، إن كانوا غير فقهاء سكتوا سكتوا، يبقى يطوف بلا دعاء. المشكل إذا وصل إلى الركن اليماني قبل أن ينتهي الشوط، إذا كان المطاف واسع يعني ما في ضيق، وصل إلى الركن اليماني قبل أن ينتهي الدعاء، وش يسوي؟ يقف ولو على بعض الكلمة، ولو على بعض الكلمة. إذا قال اللهم ارزقني الجنة وصل الركن اليماني على حد قولها اللهم ارزقني، حذف الجنة. ليش؟ لأنه انتهى الشوط. ولا يمكن أن يأتي بالدعاء زائدا على الشوط. ولهذا أنا أرى من واجب طلبة العلم أن ينبه الناس على هذا الشيء، ويقال يا أخي أنت الآن تقرأ في كتاب لا تدري ما معناه، حتى بعض ما يدري وش المعنى، ربما يحذف الكلام وعلى أقل شيء على أحسن تقدير لا يدري وش معناه، يقول أنت لا تدعو بشيء لا تدري ما معناه. وهذه الكلمات ليست قرآنا تتعبد بتلاوته، ادعو الله بما شئت، لكن يجيبك بكل سهولة. يقول أنا ما أعرف الدعاء، فماذا تقول؟ نقول يا أخي أعرف الدعاء. ما تعرف تقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار؟ نعم، لا يعرف، كلنا يعرف هذا. كررها، لو تكررها 100 مرة بالشوط ما هي معنى. قل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وكل الناس الذين يدعون الله ويعبدون الله وش يريدون؟ ها؟ دخول الجنة والنجاة من النار، نسأل الله أن يحقق هذا لنا جميعا. كل الناس في عباداتهم وأدعيتهم يريدون دخول الجنة والنجاة من النار. لو أن الناس نبهوا على هذا الأمر لكان حسنا. في المفعى إذا صعد على الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا صعد على المروة قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا جاء المرة الثانية قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا جاء للمرة الثانية في المروة قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. كم يقرأها من مرة؟ 7 مرات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأها على الصفا ولا على المروة ولا مرة واحدة، ما قرأها على الصفا والمروة ولا مرة واحدة، صح ولا لا؟ اي نعم، قولوا صح ولا قولوا لا؟ صح. يقول جابر رضي الله عنه فلما دنا من الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، لم يقل فلما صعد الصفا، لما دنا. والدنو من الشيء ليس صعودا على الشيء، ها؟ الدنو من الشيء ليس صعودا على الشيء، يعني لما دنا من الصفا يعني قرب منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ليبين للناس لماذا تقدم إلى الصفا دون المروة، ليبين أنه فعل ذلك امتثالا لأمر الله فقط. ولهذا قال أبدوا بما بدأ الله به. تبي أخ؟ إذن هل يشرع أن أقرأ هذه الآية وأنا فوق الصفا؟ لا. متى أقرأها؟ إذا دنوت من الصفا. وفي كل مرة ولا في أول مرة؟ في أول مرة فقط. فأقول لكم يا جماعة هذه من غلط هذه الكتيبات. في غلط آخر يقول لك حجر إسماعيل، حجر إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم، ويعتقد أن هذا الحجر حجره. والذي يسمع هذه العبارة وش يظن؟ أن إسماعيل هو الذي بناه، أن إسماعيل هو الذي بناه، وليس كذلك. من الذي بناه؟ بنته قريش. لما بنت الكعبة قصرت النفقة، ما كان عندهم نفقة، فقالوا ماذا نفعل؟ فرأوا أن يقطعوا بعض الكعبة ما يبنونه، ويبنون البقية التي قدروا عليها، والباقي أحاطوه بجدار، حجروه بجدار، فسمي الحجر. ولهذا لا تجد في كلام السلف ولا في السنة، لا في السنة ولا في كلام السلف تسمية هذا بحجر إسماعيل أبدا. لكن الخطأ من العامة مشكل، تجي العامة تقول هذا ما حجر إسماعيل، إسماعيل ما يدري عنه ولا عرف إسماعيل إلا أن الكعبة كلها مبنية، لأن قواعد إبراهيم تشمل أكثر الحجر. فهذه من الغلطات أيضا. فالذي ينبغي لطلبة العلم أن نبين للناس مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور، ولكن باللطف واللين، باللطف واللين. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضع النعال مكان السجود؟
طيب، خلاصة الجواب في عن السؤال أنه لا حرج أن يأخذ المطوف ما يعطى، ولكن يجب أن يكون تطويف للحجاج والعمار مبني على إيش؟ على الشرع، ولا بد أن يكون ثقة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضع النعال مكان السجود فتكون بين المصلي والقبلة مثل السترة له؟ نرجو التفصيل.
السنة في وضع النعال إذا لم يصلي الإنسان بها وليس لها مكان خاص عند دخول المسجد، السنة أن يضعها بين رجليه، بين قدميه، إذا كان مأموما. أما إذا كان منفردا أو إماما فإنه يضعها على يساره، على يساره. لكن أحيانا يضعها بعض الناس أمامه، إما سترة أو من أجل أن يكون مشاهدا لها لئلا تخطف. فإن وضعها سترة ففي القلب من ذلك شيء، لأن النعال محل الأذى والقدر، ولا ينبغي الإنسان أن يجعل في قبلته شيء يكون محل للأذى والقدر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبصق أمام وجهه، لأن هذا سوء أدب مع الله. وأما إذا وضعها لا يقصد استقبالها والصلاة إليها فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل قال لزوجته أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث دفعة واحدة وهو في شدة الغضب، نرجو إفادتنا.
نفيده فيما بيني وبينه.
هل تجوز الصلاة إلى الحجر؟
نعم، الصلاة إلى الحجر جائزة، لكن لا إلى جميعه، وذلك لأن العلماء يقولون إن ستة أذرع ونصف تقريبا هذه من الكعبة، والباقي ليس من الكعبة، فالذي من الكعبة يصح استقباله والتوجه إليه لدخوله في عموم قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما الزائد فلا يصح التوجه إليه. نعم.
سائلة تقول: جئت معتمرة من الرياض ونويت العمرة حيث أني سبق لي وأن اعتمرت، وعند بداية الطواف خطر لي بأن أثوب أجر هذه العمرة لوالدي المتوفى ولم يسبق له العمرة، فما حكم إهداء العمرة للمتوفى؟ وما حكم من ينوي الإهداء قبل بداية الطواف وليس من منطقة الإحرام؟ وما حكم إهداء ثواب صدقة الطعام والشراب والمال للمتوفى؟
نعم، ذكر أهل العلم أن الإنسان الذي يريد أن يهدي الثواب إلى الميت له وجهان: الوجه الأول أن ينوي من أول العمل أن هذا العمل لفلان، وهذا واضح، ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا لبى الإنسان بالنسك عن شخص من أول الأمر فهذا ظاهر أنه جائز. لا، والوجه الثاني أنه بعد أن ينتهي العمل أو في أثناء العمل يقول: اللهم ما جعلتني من ثواب على هذا العمل فاجعله لفلان. وهذه الصورة أو هذا الوجه يعارض فيه بعض الناس ويقول إن الثواب إذا ثبت بالعمل ثبت لمن؟ ثبت للعامل، وليس ولا يملك العامل أن يحول الثواب إلى الذي جعل له، بخلاف من قصد من أول الأمر أن العمل للميت فإن هذا جائز. ولكن بعد هذا نقول: الأفضل للإنسان أن لا يهدي ثواب العمل لغيره لا ابتداء ولا في النهاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته لذلك، بل قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يدعو له يعني يسأل الله عنه المغفرة، يسأل الله الرحمة، وما أشبه ذلك من الدعاء. وأما أن يتعبد لله بنية أنه لهذا الميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه. وأيضا أنت أيها الإنسان ستكون محتاجا إلى العمل في وقت لا تقدر فيه على العمل، فدع العمل لنفسك واسأل لموتاك المغفرة والرحمة. هذا هو الأفضل، وهو الذي كان عليه السلف الصالح. ومع ذلك لو أن الإنسان تصدق بشيء ونواه لقريبه، أو صلى ونواه لقريبه فلا بأس، ولكن بشرط أن لا تكون الصلاة أو الصدقة واجبة، فإن كان واجبة فإنه لا بد أن ينويها الإنسان عن نفسه. نعم.
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
في إجابتك على سؤال حول حديث أسألك بحق السائلين عليك الحديث، قلت: ونستفيد من هذا الحديث جواز طلب الشفاعة من المخلوقين، فنرجو إيضاح هذا بشيء من التفصيل.
لا، ما قلت هكذا، لكن في هذا دليل على أن يخرج منه أن للسائلين حقا على الله عز وجل، وهو إجابتهم، وهو الذي أوجب ذلك على نفسه وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى آخره. وأما الشفاعة للمخلوق، الشفاعة للمخلوق إلى مخلوق، فهذا لا بأس به، يعني بمعنى أن أطلب من شخص أن يشفع لي عند شخص آخر والشخص الشافع حي يستطيع أن يشفع، فهذا لا بأس به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على نبيه ما شاء. وقال لأسامة بن زيد حينما شفع في المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجهده: قال أتشفع في حد من حدود الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. فشفاعة الإنسان عند الإنسان لا بأس بها شرط أن يكون الشافع حيا يملك ذلك.
فضيلة الشيخ، أنا رجل أهرب بعض البضاعة المشروعة كالملابس وغيرها، وعندنا حكومة لا تسمح باستيراد البضاعة والجمرك يأخذ أكثر من قيمة البضاعة، فما حكم ذلك؟
الواجب على الرعية أن يصبروا على من ولاهم الله عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالواجب على الإنسان أن يصبر لما يحصل عليه من ولاته، ولكن يسأل الله لهم الهداية، والله تعالى على كل شيء قدير. أما أن يتحيل على مخالفة الأنظمة وإن كانت الأنظمة قد تكون غير صحيحة، فإنه يكون حينئذ معرضا نفسه للعقوبة، وربما يحصل عليه من العقوبة ما هو أكثر من الظلم الذي جعل عليه. ولا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للخطر، بل يصبر ويحتسب ولو ظلم. نعم.
فضيلة الشيخ، تعلم أننا طلبة علم، فيا حبذا أن تخصص ليلة في آداب طلب العلم والنصائح الموجهة لكل إنسان يريد الخوض في طلب العلم، وما هي الكتب للمبتدئ؟
طيب، إذا نبي المحاضرة هذا نخليها شاف إذا حصل المناسبة. طيب،
كتب المبتدئين.
يلا.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك بعض الناس يقدمون من مناطق مختلفة ليعتكفوا العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام، ولكنهم يتركون السنن الرواتب. أرجو الإجابة بتفصيل، والله يحفظكم.
الحقيقة أن الإنسان إذا من الله عليه أن يصل إلى هذا المسجد، فإنه ينبغي له أن يكثر من الصلاة، سواء كانت من الصلاة المشروعة أو من الصلوات الأخرى الجائزة. وأمام الإنسان الذي يكون في هذا المكان أمامه إيش؟ النوافل المطلقة. يعني إذا قلنا بأن المسافر لا يصلي راتبة الظهر ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، فليس معنى ذلك أن نقول لا تصلي أبدا، نقول صلي وأكثر من الصلاة، والصلاة خير موضوع، والصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا نحن نحث إخواننا على أن نكثر من النوافل، نوافل الصلاة في هذا المسجد وإن كانوا مسافرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه السفر من أن يتطوع بالصلاة، إنما يمنعه السفر، بل كان عليه الصلاة والسلام يدع سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء ثلاث هذه، وبقية النوافل باقية على استحبابها، وحينئذ لا يكون في المسألة إشكال.
هل غسل الجمعة يجزئ عن الوضوء إذا نوي به رفع الحدث أم لا؟ وإذا كان لا يجزئ، فما الحكم في من صلى بالغسل فقط؟ هل عليه شيء؟ أفتونا مأجورين.
غسل الجمعة سبق لنا أنه واجب، ولكن وجوبه ليس عن حدث، ولهذا لا يجزئ عن الحدث لا الجنابة ولا الوضوء. يعني لو أن شخصا صار عليه جنابة ونسيها ثم اغتسل للجمعة فقط بدون نية غسل الجنابة، فإن جنابة لا ترتفع، لأن غسل الجمعة ليس عن جنابة، وكذلك لا يرتفع الحدث الأصغر بغسل الجمعة، لأن غسل الجمعة ليس عن جنابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكننا نقول ينبغي لمن يغتسل للجمعة أن يأتي بالغسل على الوجه الأكمل، وإذا أتى بها على الوجه الأكمل ناوي رفع الحدث ارتفع. ومتى يكون على الوجه الأكمل؟ يكون على الوجه الأكمل إذا سبقه وضوء، لأن الغسل ينبغي أن يسبقه الوضوء. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا غلب النوم الإنسان وهو في صلاة التراويح أو التهجد فأيهما أفضل، أن ينام أو يجاهد نفسه في مقاومة النعاس؟
أحيانا يكون النعاس قوي السلطان لا تستطيع مقاومته، حتى لو قاومت ما تنفع، فهذا ينبغي إذا حصل للإنسان أن يدع القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أن الإنسان إذا نعس ينصرف من صلاته لئلا يدعو على نفسه وهو يظن أنه يدعو لها. وربما يكون من الناس الذين إذا ناموا تكلموا بما صنعوا في يومهم، يعني بعض الناس نسأل الله لنا ولكم الحماية يبتلى، إذا أردت أن تعرف ماذا صنع في يومه تجلس عنده وهو نائم يعطيك كل ما صنع، ربما يكون هكذا فيتكلم في صلاته فتبطل الصلاة. ولهذا نقول إذا أصابك النعاس وأنت تصلي فانصرف من صلاتك، إذا أصابك وأنت تصلي القيام أو التراويح فانصرف، لأنك لا تستطيع المقاومة. أما إذا كان النعاس خفيفا يزول إذا تنبه الإنسان أو تسوق أو في هذه الصلاة فإنه يبقى، لأن هذه في الحقيقة ليالي غرر نادر في وجود، ربما لا تعود على الإنسان بعد سنة في هذه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل لكل جهة من الكعبة صفا أول أم أن الصف الأول هو فقط الصف الذي خلف الإمام؟
نعم، الصف الأول هو الصف الذي يكون خلف الإمام، وذلك لأن الإمام هو إمام الجماعة وهو قدوتهم، فالصف الأول هو الذي يلي الإمام. أما الصفوف التي تقدم على الإمام فإن كانت في جهة الإمام فهي باطلة، لأنه لا يجوز الإنسان أن يتقدم على إمامه. وأما إذا كانت في الجهة الأخرى فقد رخص فيها بعض أهل العلم وقال لا بأس أن يكون المأمومون في الجهات الأخرى أقرب من الإمام في جهتهم. نعم.
السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الضابط في كون العمل شركا أكبر أو شركا أصغر؟
نعم. ذكر بعض العلماء ضابطين، الضابط الأول يقول إن الشرك الأصغر كلما يقول إن الشرك الأصغر كل شرك أطلق الشارع عليه، كل عمل قولي أو فعلي أطلق الشارع عليه أنه شرك ولكنه لا يخرج من الإسلام، هذا شرك أصغر. والشرك الأكبر هو الذي يخرج من الإسلام. وقال بعض العلماء إن الضابط أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، وما كان شركا بنفسه فهو شرك أكبر، والعلم عند الله عز وجل. وهذا يحتاج إلى تتبع.
أيها الإخوة، انتهت المادة المسجلة، وحيث إنه بقي في الشريط متسع يطيب لنا أن نقدم لكم هذا.